بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشكال في جواز الأكل من بيوت عدة أشخاص ذكرهم الله سبحانه في كتابه الكريم، فقال: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، لا جراح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فأسمى الحكم ما لا ريب فيه، أما لا خلاف ظاهران هي عدم جواز الأكل فيما إذا علم كراهة المالك أو نهى صريحا عن الأكل فلم يرز بالأكل من طعامه أو غير ذلك مما يؤكل. الظاهر أن هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الآية المباركة بمقتضى الفهم العرفي مسوقة لعدم وجوب الاستئذان من المالك، كما في غير المذكورين في الآية المباركة أنه لا بد من الاستئذان، حيث لا طريق غالبا إلى العلم بالرضا بغير ذلك. فأما هؤلاء فكأن القرينة العامة قائمة على رضاهم ما لم يصدر منهم منع خارجا، فمع العلم بالكراهة من طريق النهي أو من غير طريق النهي لا يجوز التصرف فيه، فإنه ظلم وعدوان وتصرف في مال الغير بدون إذنه. إنما الإشكال فيما إذا ظن ذلك لقراء مفيد للزن ظن الداخل أن أباه لا يرضى بالأكل من ماله أو غيره من المذكورين في الآية المباركة، فهل يجوز الأكل حينئذ أو لا يجوز الأكل؟ اختار قدس الله نفسه عدم الجواز. لهذا لعله يعد من الغرائب، فإنه قدس الله نفسه في المسألة السابقة التصرف في الأراضي المتسعة حكم بالجواز حتى مع العلم بالكراهة فضلا عن الذنب، ما أن هذا لم يكن مدلولا لدليل لفظي، وإنما قلنا بالجواز لقيام السيرة القطعية على ذلك. وأما في المقام فالآية المباركة مطلقة وليست فيها قرينة على التقييد، فإذا فرضنا أن الظن معتبر فلا ينبغي الريب في أنه بمنزلة العلم فيدخل في موضوع العلم بكراهة المالك. غاية الأمر أن العلم تعبدي وهو لا يريد ذلك جزما، فإن المراد بالعلم والحجة قيام الحجة على الكراهة، سواء كان علما وجدانيا أم كان علما تعبديا. فالمراد بالزن غير ما يكون معتبرا وحجة شرعا، إذن ما ليس بمعتبرين وليس بهجتين كيف يمكن رفع اليد به عن إطلاق الآية المباركة؟ ظاهر الآية المباركة هو الجواز. آية الأمر علمنا أن الله سبحانه ليس في مقام تخصيص الحكم الواقعي وعدم جواز التصرف في مال الغير مع عدم رضاه ومع كراهته، علمنا هذا خارجا، فلا نحتاج إلى الاستئذان من جهة الغلبة أفرز بالتعبد الشرعي. على كل حال لا حاجة إلى الاستئذان، وجود الزن مع فرض أنه ليس بمعتبرين أي أثر يترتب عليه في قبال إطلاق الآية المباركة. فهذا لا يمكن المصادفة عليه، بل الصحيح أنه لا فرق بين الشك والظن ولا حاجة إلى الاستيذان. نعم إذا علمنا بعدم رضا المالك هذا غير جائز جزما، هذا بالنسبة إلى الأكل. وبمقتضى الفهم العرفي أيضا يظهر الحال فيما دون الأكل من التصرفات، الصلاة في داره، الجلوس فيه مقدار ما، الوضوء بالماء الموجود فيه لأنه جائز الشرب. هذا أيضا يفهم عرفا أن الله سبحانه إذا جوز هذا المقدار من التصرف وهو الأكل فما دونه بطريق أولى، بل الغالب في الأكل أنه لا بد فيه من دخول النار والتصرف فيه لا محال في غرفة، في الغرفة التي فيها الطعام مثلا يدخل الابن على غرفة أبيه فيأكل من الطعام شيئا، فهذا مستلزم لجواز الدخول طبعا، فإذا كان كذلك فلا مانع من الصلاة فيه أيضا بمقتضى الفهم العرفي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الغاصب وأنه كيف تكون صلاته. أولا حكم بوجوب خروج الغاصب عن الدار المغصوبة، وهذا صحيح كما أفاده قدس الله نفسه، ولكن ذكرنا في بحث الأصول المفصلة أن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لا نفسيا ولا مقدميا على ما بيناه تفصيلا، بل هذا الوجوب وجوب عقلي إرشادي من جهة أن البقاء مفسدته أكثر من مفسدة الخروج، فهذا من جهة اختيار أقل الخبيهين وأخف المهزورين. أمره يدور بين أن يبقى في النار المغصوبة فيكون مرتكبا للمعصية سنين أو أشهر أو أيام، أو يخرج فلا يكون غاصبا إلا بمقدار دقائق، فيدور الأمر بين الغصب القليل والكثير. بحكم العقل لا بد من اختيار القليل لأن مفسدته أقل، فهذا الوجوب ليس بوجوب شرعي. هو تمام الكلام في بحث الأصول في التلسك في العرض المغصوبة في اجتماع الأمر والنهي تكلمنا فيه. ثم ذكر ثانيا أنه يجب عليه قطع الصلاة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على ما اختاره من فساد الصلاة في الأرض المغصوبة. إذا كانت هذه الصلاة فاسدة والمفروض أنه متمكن من الصلاة خارج النار فإن الوقت واسع كما فرز. إذا كان الوقت واسعا وهو غير ملزم بالصلاة في الدار المغصوبة فطبعا لا يكون هذا مصداقا للمأمور به فيجب قطعه. لابد من أن يخرج ويختار فردا آخر لأن هذا الفرد ليس بفرد للمأمور به. هذا الوجوب أيضا الذي ذكر قدس الله نفسه ليس وجوبا شرعيا، يعني يجب القطع بل بالوجوب الشرعي، بل من باب أنه ليس من أفراد المأمور به، يعني لا بد من رفع اليد عنه والإتيان بفرد آخر يكون محصلا للامتثال ومصداقا للمأمور به. هذا ليس مصداقا للمأمور به. يصح ما ذكره قدس الله نفسه بناء على اشتراط الإباحة في المكان كما اختاره قدس الله نفسه من جهة استعالة اجتماع الأمر والنهي مثلا، ولكن على ما بينا من عدم اتحاد المأمور به والمنهي عن في شيء من أجزاء الصلاة إلا السجود لا يجب عليه قطع هذه الصلاة، بل إذا تمكن من الخروج والإتيان ببقية الأجزاء خارج الدار وجب عليه ذلك. لو فرضنا أنه كبر وقرأ فاتحة الكتاب والفصل بينه وبين المكان المباح قليل جدا، بحيث لا يفر، بل السير هذه المسافة بالصلاة فيخرج إلى خارج الدار ويتم صلاته. بل لو فرضنا أن المكلف على نهر لا يتمكن من الصلاة خارج الدار أيضا إلا ماشيا لخوف من عدو أو من سبع لا يتمكن من البقاء في مكان فيصلي، فلا بد من أن يصلي غير مستقرين ويصلي ماشيا، لا مانع من أن يصلي في الأرض المغصوبة وهو ماشيا، يعني لا يجب عليه القصد، حتى في حال المشي يجوز عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب أو السورة. فالقطع غير واجب. نعم لو فرضنا أنه متمكن من الصلاة خارج الدار مع الركوع والسجود لا يجوز له أن يركع ويسجد، أما السجود فلما تقدم، وأما الركوع فلأنه يوجب طول المكث. طبعا الإنسان حال استقامته يمشي سريعا ولا يتمكن من المشي راكعا بمقدار ما يمشي قائما، فيجب عليه أن يقطع صلاته لأنه لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، لا بد له من قطع الصلاة والإتيان بها خارجا. إذن وجوب القطع ليس على إطلاقه، بل وجوب القطع إنما هو فيما إذا لم يتمكن من إتمام الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، وأما إذا أمكنه إتمام الصلاة تامة الأجزاء والشرائط لا يجب عليه القطع، بل يخرج ويأتي بباقي الصلاة في خارج الدار المغصوبة المكان المغصوب. هذا فيما إذا كان الوقت واسعا، وأما إذا فرضنا أن الوقت ضيق لا يتمكن من إدراك الصلاة بعدما خرج، فهناك حكم بوجوب الصلاة عليه مع الإيماء للركوع والسجود، ثم حكم قد نسى الله نفسه بوجوب القضاء عليه إذا لم يكن خروجه عن توبتين، واحتاط في وجوب القضاء فيما إذا كان الخروج عن توبتين. أما أصل الأداء يعني الإتيان بالصلاة حال الخروج ماشيا مع الإيماء للركوع والسجود، فهذا مما لا ينبغي غير فيه، لأننا قد استفدنا من صحيحة الجوارح الواردة في المستهازة على ما تقدمت سابقا أن الصلاة لا تسقط، فإنه سلام الله عليه قال فإنها لا تدع الصلاة بحالين، علمنا من أن الصلاة لا تسقط بحال، في أي حال من الحالات لا بد للمكلف من أن يأتي بالصلاة، فلا يمكن أن يلتزم في المقام بأنه لا يصلي فيقضي الصلاة خارج الوقت، بل هي لا تسقط فلا بد من الاتيان بها. إذا وجب الاتيان بها فهل يجب الاتيان بها صلاة المقدار؟ لا موجب لذلك، لأنه معذور، معذور من السجود ومعذور من الركوع، لأنه يوجب طول المجلس الركوع، لا بد له من أن يمكث، ولو فرضنا أنه يمشي وهو راكع أيضا يكون مكثه وتوقفه أكثر مما يمشي وهو قائم، فلا أمر له بالركوع والسجود جزما، إذا يكون الإيماء بدلا عن الركوع والسجود يمشي ويصلي مميا للركوع والسجود، فهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في وجوب القضاء، وأنه هل يجب عليه القضاء لزوما أو احتياطا؟ إذا كان منشأ لزوم القضاء هو تشريف الصلاة الاختيارية كما احتمله بعضهم، وأن المكلف إذا فلت على نفسه الصلاة الاختيارية ثم ابتلي بالصلاة الاضطرارية في آخر الوقت وإن كان يجمع عليه ذلك، لكن من جهة فوت الصلاة الاختيارية يجب عليه القضاء. فلو فرضنا أن المكلف عنده ماء يمكنه أن يغتسل به أو يتوضأ به، لم يفعل إلى أن ضاق الوقت فلم يتمكن من الطهارة المائية فتيمم وصلى، وظيفته أن يتيمم. تيمم وصلى يجب عليه القضاء لأنه فوت على نفسه الصلاة عن طهارة المائية، والمفروض أنه كان مأمورا بها وفوتها باختياره وإرادته فيجب عليه القضاء. احتمله بعض. إذا قلنا بذلك يعني كان الحكم بوجوب القضاء مبنيا على هذا، الأمران يجتمعان، يجب عليه الأداء لأن الصلاة لا تدخل المحال، ويجب عليه القضاء لأنه فوت على نفسه الصلاة الاختيارية. على هذا المبنى صحيح، ولكن كيف يفرق بين ما إذا تاب وما إذا لم يتوب؟ على كلا التقديرين فوت على نفسه الصلاة الاختيارية. الصلاة الاختيارية فاتت منه باختياره وبإرادته، وفرضنا أن هذا موجب للقضاء، تاب بعد ذلك أو لم يتوب، أي فرق بين التوبة وعدم التوبة؟ لو كان كلامه قد نسى الله نفسه مبنيا على ذلك يعني وجوب القضاء لأجل تثبيت الصلاة الاختيارية، كان عليها أن يفتي بوجوب القضاء في كلتا الصورتين، فيما إذا تاب وفيما إذا لم يتوب، لأن الملاك مشترك. فعلى هذا المبنى لا يتم التفصيل بأن يحكم بوجوب القضاء عند عدم التوبة، ولكن يحتاط في وجوب القضاء على تقدير التوبة. وإذا كان وجوب القضاء لا لأجل ذلك بل لأجل أنه مع التوبة لا يقع الفعل مبغوزا عليه، فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له، ويجب عليه الخروج على ما ذكرنا، والخروج لا يقع مبغوزا عليه لأنه تائب نادم، ولو كان بسوء اختياره، إلا أن التوبة ترفع العقاب ويكون هذا الفعل كأنه مباح كمن لا ذنب له. وأما إذا فرضنا أنه لم يتوب فطبعا يقع الفعل مبغوزا عليك، فلا يكون هذا مسبقا للأمر. إذن لماذا يجب عليه الأداء؟ لو كان الأمر كذلك، نعم إذا تاب لا يجب عليه القضاء جزما، الاحتياط احتياط، وأما الأداء فلماذا يجب عليه؟ لو فرضنا أن الفعل يقع مبغوزا عليك، وهو قد نسى الله نفسه بنا على عدم جواز اجتماع الأمر منك، وأن إباحة المكان شرط، وهذا مبغوز عليه حال الخروج، فلا يكون مقربا، فلماذا يأتي بالصلاة أصلا؟ فعلى كل حال لا يجتمع هذان الأمران، يعني حكمه بوجوب الأداء وحكمه بوجوب القضاء كلاهما جزما، وحكمه بالاحتياط بوجوب القضاء بالنسبة إلى التائب لا يجتمع هذه الأمور على مبنى، والصحيح أن يقال. أما بالنسبة إلى وجوب الأداء فذكرنا أن مقتضى قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحالين، مقتضى هذه الرماية الصحيحة أن الصلاة لا تسقط بحالين، فلا بد له من الصلاة. احتمال أنه لا يصلي يعني يترك الصلاة فلا يصلي، هذا الاحتمال ساقط بل لا بد من الصلاة. على مسلكنا من جواز اجتماع الأمر بالنهي، حيث إن المانع إنما كان في فرض السجود فقط، وهذا لا سجود له واجب، وإن كان الخروج يقع مبغوزا عليك عند عدم التوبة، ولكن لا يجر بالصلاة. مع تقدير القول الآخر أنه مبغوز لا بد من رفع اليد عن المبغوضية للقطع بأن الصلاة لا تسقط، ولكن المبنى غير مسلم عندنا. فالأداء مما لا ريب في وجوده، يعني ليس له أن يترك الصلاة من جهة أنه لا يتمكن من الصلاة الاختيارية. وأما بالنسبة إلى وجوب القضاء، لا يجب القضاء على كلا التقديرين، تاب أم لم يتوب. أما في فرض عدم التوبة، يعني تراهما بملاك واحد، وذلك لأن الملاك في وجوب القضاء هو فوت الفريضة لا فوت سنخ خاص من الفريضة. نعم الصلاة الاختيارية فاتته إلا أن الواجب بين المبدأ والمنتهى لم يكن منحسرا بالصلاة الاختيارية، بل تبدل التكليف بالصلاة الاضطرارية، فالطبيعي الصلاة لم يفت منه، وإنما فات منه قسم خاص، وهذا لا دليل على وجوب قضائه. القضاء بأمر جديد الذي ثبت من الأدلة هو وجوب القضاء عند فوت الفريضة على الإطلاق، فاتته فريضة، نسي فلم يصلي، نام فلم يصلي، إلى غير ذلك من الروايات. وأما إذا صلى بحسب وظيفته الفعلية، وإن فاتته الصلاة الاختيارية ويعاقب على ذلك أيضا بتفريده، القضاء لا يثبت. فالصحيح أن القضاء غير واجب على كلا التقديرين، وإن كان الأحوط هو القضاء فيهما معا.